إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع حديثي إليكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 11 من شهر رمضان المبارك لعام 1411 للهجرة، هو عن أدب السؤال. أدب السؤال، وأعني بالسؤال سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، وهو مأمور به كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في موضعين من كتاب الله تعالى. فأمرنا الله عز وجل أن نسأل أهل الذكر، وهم أهل العلم العارفون بالكتاب، عما أشكل عليهم من أمور الدين والأحكام ونحوها. فكل من لا يعلم فهو مخاطب بهذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الذي يعلم فإنه من أهل الذكر الذين يسألون. إذن بمقتضى هذه الآية فالناس صنفان: الأول أهل الذكر، وهم أهل العلم والمعرفة المفتون الذين يسألون عن الحلال والحرام وسائر الأحكام. والصنف الثاني هم العوام الذين لا يعلمون ولا يعرفون، فيحتاجون إلى أن يسألوا. فمن يسألون؟ يسألون أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما في قصة صاحب الشجة، أن رجلا من الصحابة كان في غزوة فأصابته جراحة شجة في رأسه، احتلم ليلة وأراد أن يغتسل، احتلم وسأل الصحابة خشي أن يغتسل أن يتضرر، فسألهم فقالوا: لا نرى لك إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الذي فيه عياية وجهل شفاؤه أن يسأل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يعلموا أن يسألوا من يعلم، فإن السؤال هو شفاء العي والعجز والجهل. وهكذا في قصة الرجل أيضا، الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له غلام يعمل عند رجل، أسير عند رجل، فزنى بامرأته، فافتدى زوج المرأة أخذ من هذا الرجل 100 شاة ووليدة مقابل ما فعله ولده لزوجته. قال: فسألت أهل العلم، يقول أبو الولد، فأخبروني أن على ابني جلد 100 وأن على امرأة هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، التي افتديت بها من زوج المرأة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وارض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت ترجمها، فغدا عليها، فغدا إليها فاعترفت ترجمها أنيس رضي الله عنه. المقصود أن الرجل قال: فسألت أهل العلم فأخبروني. وقال هذا لسيد المفتين وإمام المعلمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقره على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أنه سأل أهل العلم، حتى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاضر بين ظهرين. وإن من النعم التي يشكر الله عز وجل عليها إقبال المسلمين عامتهم وخاصتهم على العلماء في مثل هذه الأزمنة والأوقات، يسألونهم ويستفتونهم، وهذا في الواقع نعمة تجددت بعد أن ركن العلماء في عدد من البلدان زمانا طويلا، فقد مضى زمان غير يسير في عدد من البلاد الإسلامية، وأحمد الله لم تكن هذه البلاد منها، وإن حاول بعض المغرضين، لكن في كثير من البلاد الأخرى صار العلماء زمانا طويلا مركونين لا يستخدمون إلا للسخرية بهم والتندر عليهم في أجهزة الإعلام وفي غيرها، حتى إنهم يصنعون الكاريكاتيرات أحيانا التي هي الرسوم الساخرة التي الهدف منها النيل من العلماء والحق من كرامتهم، بل حتى من الهيئات والمؤسسات العلمية. والله لقد قرأنا في بعض الصحف في بعض البلاد المجاورة وغير المجاورة كلاما يعلم الله أنه يصبح أن يذكر في المسجد من تنقص العلماء والزوائد. فمن الله تعالى على هذه الأمة ورد إليها حقيقتها ومعنويتها فصارت تحترم العلماء وتعظمهم وتقدرهم وتقبل عليهم من العامة والخاصة. أما العامة تحدث ولا حرب فانجفلوا إلى العلماء يسألونهم عن كل ما أشكل عليهم حتى من أمور دنياهم. وأما الخاصة فإنك تجد طبيب يشكل عليه الأمر في أمر الطب فيسأل العالم والفقيه، وتجد المهندس يشكل عليه أمر فيسأل العالم، وتجد العالم بالاقتصاد والمال يشكل عليه الأمر فيسأل العالم، وتجد الإداري يشكل عليه الأمر فيسأل العالم، وتجد حتى الأمراء والزعماء والملوك يقبلون على العلماء ويسألونهم لأنهم يعلمون أن الأمة لا تقبل بالعلماء دليلا ولا ترضى إلا قول العالم. وهذا يدل على أن هذه الأمة قد وجد طريقة بإذن الله تعالى. هذا له نحمد الله تعالى عليه ونقول إنه أمر يسر في هذه الأمة وإن لم يكن بالأمر الغريب، بل هو الأمر الطبيعي والغريب غيره. فإن الأمة أصلا من لدى محمد عليه الصلاة والسلام الأمة لا معنى لكونها أمة مسلمة إلا لأنها ترجع إلى العلماء، بحيث إن الإسلام هو الضابط الذي تنضبط به كل أمور الأمة من صغيرها إلى كبيرها. ما هناك شيء نقول هذا لا يحتاج إلى سؤال، اللهم إلا القضايا المفروغ منها المعروف عند العام الخاصة أن الدين يبيحها ولا يعترض عليها. أما ما سوى ذلك فإنه لابد من أخذ حكم الدين فيها، وحكم الدين لا يسأل فيه من هب ودب، إنما يسأل فيه أهل الذكر وأهل العلم. وكما أننا لا نسمح مثلا للبقال أن يكون طبيبا يعالج الناس ويصرف الوصفات الطبية، ولا نسمح مثلا لمن يشتغل بالتبليغ أو بالتليف أن يقوم بوضع الحسابات التجارية والمالية للمؤسسات، كذلك لا يسمح لكل من هب وزد من أديب أو شاعر أو عامي أو حتى لو كان مثقف لكنه غير عالم الشرع لا يسمح له أن يتكلم في القضايا الشرعية. من خلال مجالستي لبعض الشيوخ من أساتذتي وشياخي ومن زملائي أيضا الذين يسألهم الناس استقرأت بعض الأخطاء وبالتالي بعض الآداب التي لا بد أن يراعيها أولئك الذين يسألون، وكلنا سائلون، كلنا ممن يسألون يحتاجون إلى أن يسألوا حتى لو كان الواحد منا عنده بعض العلم بالشرع وبعض المعرفة بالأحكام فهو بالتأكيد محتاج إلى أن يسأل. وعمر رضي الله عنه نفسه كان يسأل، وربما أشكلت عليه المسألة فجمع لها أهل بدر وسألهم عنها. إذا كلنا مع ترى الحاضرين والسامعين محتاجون إلى أن نسأل، وبالتالي فكلنا محتاجون إلى أن نتعرف على شيء أقول شيء من آداب السؤال يتناسب مع المقام. فمن ذلك مثلا الاختصاص في السؤال، هذا أدب مهم، فإن الوقت كما تعلمون ثمين وهو سريع التقضي أبي التأتي تغير الرجوع. وكثير من الناس قد يكون إحساسه بمشكلته هو أكثر من إحساسه بوقت غيره، ولذلك إذا أراد أن يتكلم في قضية أطال وأقرب في ذكر تفاصيل لا حاجة لها من قريب ولا بعيد. فمثلا لو كان يريد أن يسأل عن قضية تتعلق بكونه هل يصوم الكفارة عن رجل مات معه أو وهو في حادث سيارة مثلا، قد يبدأ يسرد تفاصيل لا تتعلق بالحكم ولا تؤثر فيه، من كونه في يوم كذا في شهر كذا سافر من بلد كذا قاصدا بلد كذا، ويعني يذكر تفاصيل ونوع السيارة، ثم يعني يذكر أمور كثيرة ليس لها أي تعلق بالعمل. طبعا في أشياء تتعلق بالسؤال مثل هل فرق أو لم يفرق، هل كان اعتنى بالسيارة أو لم يعتني، هل كان مسرعا أم غير مسرع، هل كان مخطئا أم غير مخطئ، هذه كلها لها تعلق بالحكم لا بأس من إرادة بل لابد. لكن في أشياء لا تعلق لها بالحكم، فكون مسافر مثلا من بريدة إلى الرياض هذا ما يؤثر في الحكم، وكون السيارة مثلا أمريكية أو يابانية هذا ما يؤثر في الحكم، وكون هذا الإنسان يعني أشياء كثيرة هيك تفاصيل ليس لها لزوم، إنما من باب الاستطراد. وبعض الناس يحب إرادة القصة على سبيل الرواية والحكاية، مع أن الوقت الآخر قد لا يستطع لسماع مثل هذه التفاصيل التي لا فائدة من ورائها. احيانا يكون السؤال بالهاتف، فتجد ان السائل قبل ان يطرح سؤاله يسترسل بأسئلة عن الاحوال والحلال والعيال والامور والصحة وما اشبه ذلك مما لا جدوى من ورائها. فلو تصورنا بعض مشايخنا مثلا الذين يعني عندهم اوقات مخصصة للسؤال، كما نجد بالنسبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين او الشيخ عبد الله بن جبرين او الشيخ طالح الفوزار او غيره من المشايخ الذين يخصصون اوقات الفتوى، قد يسأله في اليوم الواحد ربما 1000 سائل. فلو تصورت 1000 انسان كل واحد منهم يسأل كيف حالكم يا شيخ، كيف الاولاد، كيف الحلال، كيف العيال، كيف الصحة والجيران، وكيفكم مع الصيام، لوجدت انه ضاع من جراء ذلك وقت ثمين جدا، وليس مثل وقتي او وقتك، لا وقت يعني يعتبر اثمن من اوقات الاخرين. ولذلك فان السائل يراعي انه يتكلم بالكلام الطيب كالثواني مثلا وكيف حالكم، او يقول كيف اصبحتم او كيف امسيتم ثم يطرح السؤال. اذا القضية الاولى التي لا بد منها هي مراعاة الاختصار والاقتصار على ما يتعلق بالسؤال. الادب الثاني هو رعاية المناسبة، رعاية المناسبة، وذلك ان الانسان ذكر حتى لو كان مفتيا او عالما جليلا او شيخا فاضلا نبيلا يبقى بشرا، وكونه بشر يعني انه يعرض له الغضب والرضا والحزن والسرور والصحة والمرض والنوم واليقظة، ويكون في حاجة اهله. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري المصري عنه عائشة قالت كان يكون في مهنة في اهله، فاذا اذن مؤذن خرج الى الصلاة. ولذلك وضع الشارع حدودا وادابا للدخول والخروج والاستئذان والمحادثة وغير ذلك، ومن هذا ايضا ما يتعلق بقضية الهاتف وهي اظهر ما تصير. فان الانسان مثلا قد يغلق عليه بابه لكن تأتي قضية الهاتف مثلا، فتجد على سبيل المثال في رمضان من الناس من يسهر الليل كله، ولذلك اذا اراد ان يتصل على احد المشايخ ليسألهم متى يتصل عليهم، يتصل عليهم الساعة 8 ليلا. لماذا؟ لانه رمضان ما ينامون الناس، هكذا يقدر لانه يقيس الناس على نفسه، فالناس لا ينامون، ولا يقدر يتصل بالشيخ الساعة 8 او 3 ليلا او 1. لماذا؟ لانه يعتقد ان الناس مثله لا ينامون ليلا، واخر ينام بالليل ولا ينام بالنهار، ولهذا يذهب او يتصل الساعة 11 روحا. لماذا؟ لانه نام في الليل، فهو يقول الناس نائمون في الليل، الان لا تجد احدا نائما، يظن الناس مثله. ثالث ينام بعض الليل وبعض النهار، ولهذا يتصل ربما يتصل في الساعة 3 بعد الظهر. لماذا؟ لانه يقول الناس قد شبعوا من النوم الان. لماذا؟ لانه يقيس الناس على نفسه. ولهذا تجد كما ذكر لي بعض المشايخ ان وقته يظل يرن جرس الهاتف عنده طيلة 24 ساعة، لان كل انسان يتصل في الوقت الذي يناسبه دون ان يراعي وقت الاخرين، وهذا نوع من الاستئذان، نوع من الاستئذان الذي ينبغي ان يراعى فيه الادب. الله عز وجل ادبنا بالنسبة لطرق الباب والدخول، الاستئذان فيها ايها الذين امنوا ليستأذنكم والذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات كما في سورة النور. فكذلك الامر بالنسبة لفرقك للانسان مثلا في حمأة الظهيرة غير مناسب، او في منتصف الليل قل استطرق عليه الباب غير مناسب. كذلك الامر بالنسبة للهاتف، يعني كل الانسان يتصل في اي وقت دون ان يحسب حسابا لمن يتصل به هذا ليس بجيد. وربما ان بعض الاخوة اذا لم يظهر بطالبته وحاجته ربما يلوم ويعتب، لانه لا يقدر الا الوضع الذي يعيشه ولا يستطيع ان يتصور ظروف الاخرين. ولنفترض انك تصورت ان الشيخ الذي تريد ان تتصل عليه يقض الان، فهل يعني هذا ان هذا الشيخ ليس له هم الا ان يفتي او يجيب على اسئلتنا؟ كلا، بل هذا ستجد عنده قراءة، وستجد انه بحاجة الى عبادة، وبحاجة الى ان يخلو بنفسه، وبحاجة الى ان يكتب بعض بحوثه او يصحح بعض كتبه او ما اشبه ذلك، او يجيب او يكون في مهمة رسمية او ما اشبه هذا. اذا فحق ان نقدر كل هذه الظروف ثم يبحث الانسان عن الوقت المناسب في الاتصال. ادب ثالث يتعلق بجمال العبارة والأسلوب الذي يسأل به السائل. ولست أقصد بجمال العبارة أننا نطلب من العامي أو شبه العامي أن يكون رفيع الأدب قوي الأسلوب فصيح العبارة يأتي بأجمل ما يوجد من الكلمة، فهذا ليس بلازم. بل نحن نجد الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غمام بن ثعلبة وحديثه الصحيح، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام جالس فقال ابن عبد المطلب قال قد أدبتك، نعم، قال إني سائلك فمشجز عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. لكن شوف حتى هذا من الأدب، كون الرجل يقدم لسؤاله قبل ما يأتي بالكلام الشديد يقدم بهذه المقدمة الممهدة، هذا جميل. إني سائلك فمشجز عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. ولهذا بعض الناس مثلا يمهد السؤال بقوله إن الله لا يستحي من الحق لا حياء في الدين، هذا جميل لأنه يوحي بأن لا مؤاخذة على الكلام الذي قد لا يكون مناسبا، إنما سألت عنه لغرض الاستفسار ومعرفة ما يحل لي وما لا يحل. وهكذا إذا كان الكلام شديدا يمهد الإنسان له بمثل ما مهد به غمام بن ثعلبة، وهو رجل جاء من البادية من الصحراء، وعادة أهل البادية يكون فيهم شيء من الجطع، لكن مع ذلك الرجل عرف هذا التمهيد المناسب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما ينبغي على الإنسان على كل حال أن لا يخاطب من يسأله من الشيوخ بعبارة نابية أو لفظ غير لائق. وأضرب لكم بعض الأمثلة، بعض الناس إذا اعتاد أن يقول إذا تكلم مثلا أن فهم أو ما فهم مثلا، هذا يكون وأنت تتكلم مع أخيك أو معي أو مع زميلك لا بأس، لكن أنت تسأل شيخ فتقول فهمت أو ما فهمت ما يصلح، غير لائق حاجة. أو مثلا إيش فيك إيش فيك وأنت تسأل الشيخ، هذا أيضا لا يناسب ولا يصلح. أو قولك تروي له قصة مشكلة حصلت بينك وبين الفاس، فتأتي بضمير المخاطب تقول فلان مثلا قابلني وقال لي ما فيك خير، أنت إنسان ما فيك خير، هذه ما ينفع أن تقولها، لأنه لو سمع إنسان كلمة ما فيك خير ظن أنك تقصد هذا الشخص نفسه والذي تسأله أنك تخاطبه بذلك. ولهذا تكلم فيها الذين ذكروا آداب طالب العلم والمستفتي أنه في مثل هذه العبارات لا تأتي بها كما قالها، تقول فلان قال لي ما فيك خير وأنت في كذا وأنت كذا وأنت كذا، كانت تخاطبه، لا، تقول قال إنني ما في خير وأنني كذا وأنني كذا وأنني كذا، فتذكر كلام عن نفسك لا عن المخاطب. مثال آخر أيضا، أحيانا وهذا كثير ما يقع وقد سمعت منه أشياء وأنا في مجلس بعض الشيوخ، أحيانا السائل يريد أن يروي قصة أو سؤال، فلو افترضنا أنه يريد أن يسأل عن إنسان كان يسرق من المال وسرق مبالغ طائلة من الأموال ثم تاب الله عليه، فكيف يستطيع أن يتخلص من هذه الأموال؟ فيأتي السائل من باب التقريب وإيراح السؤال يفترض أن الشخص الشيخ المسؤول هو الشخص السائل، فيقول مثلا وقد سمعت هذا، يقول مثلا أنت، وهو يخاطب الشيخ، يقول مثلا فرضنا أنت تعمل في مؤسسة وبعد ذلك سرقت بها أموال، هل يلقى هذا؟ غير لائق. ولو قال أنا، حتى لو قال أنا هذا لا يصلح، لكن يقول نفترض إنسان، لكن حتى لو قال أنا كان الأمر أهرب، خاصة إذا كانت القضية وقعت منه فعلا، والأولى أن ينسبها إلى مجهول، يقول هناك إنسان فعل كذا، ومثل إنسان يذكر عن شخص آخر أنه شرب الخمر مثلا ومات وهي في بطنه أو تاب إلى غير ذلك، فلا يصلح أن تفترض أن المسؤول هو السائل وهو المستفتي، فتقول مثلا نفترض انك انت فعلت كذا، انت سرقت او سرقت، هذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يليق، لا اقول انه محرم شرعا لكنه ادبا غير لائق ولا مناسب. واحيانا مع العامة تجد فيه من التنبؤ لهذه الاشياء ولطافة العبارة وحسن التأتي وكثرة الدعاء للمسؤول والترحم عليه والترضي ما يحتاج لبعضه بعض طلبة العلم. الأدب الرابع هو الإيضاح وتجنب الإبهام في السؤال، وذلك لأن فتوى العالم هي كقضاء القاضي لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما. فلو أنك تخاصمت مع شخص على أرض وكنتما أمام القاضي فكنت أنت ألحن بحجتك وأبلغ في الكلام فغلبته بالحجة وحكم لك القاضي، والواقع أن الأرض لخصمك، حكم القاضي ما يجعل الأرض لك، الأرض ليست لك عند الله تعالى، ولهذا يوم القيامة تعاقب وتحاسب عليها. وفي صحيح البخاري من ظلم شبرا من الأرض يوم القيامة من سبع أراضين، الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن سلمة يقول إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى في التعبير أبلغ فأقضي له، هل نحن مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذا الفتوى ما تحلل الحرام ولا تحرم الحلال إذا كنت قلبت السؤال ولا أعطيت الحقيقة كاملة خلال عرضك للسؤال. ولهذا على الإنسان أن يحرص على أن يعرض السؤال عرضا دقيقا أمينا واضحا للشيخ أو العالم حتى يحظى منه بالجواب المناسب للسؤال. أما إذا لبس يلبس عليه ولا يلومن إلا نفسه. كثير من الناس رجالا ونساء مثلا في قضايا المعاشرة الزوجية تجد الرجل يقول كلاما والمرأة تقول كلاما آخر، في قضايا الطلاق الرجل يقول كلاما والمرأة كذلك، في قضايا الأموال لأن النفوس مجبولة على حب الأموال تجد الإنسان لا يعطي الحقيقة كاملة، يعطي بعض الحقيقة أو يلبس أو يغمغم بعض الكلام الذي ليس في مصلحته لعله يحظى بفتوى حتى يقول سألت فلانا وقال لي كذا وكذا. وأحيانا الفتوى أيضا متعلقة بنية السائل، فلا بد من بيان قصدك ومرادك بكلامك، والنية لا يفعل عليها إلا الله عز وجل، إنما يعرفها المفتي من قبلك أنت من قبل أخبارك. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون الإنسان واضحا غير مبهم في سؤاله، وأن يعبر أوضح تعبير عما يريد أن يقول، ويذكر ما له تعلق بالسؤال أو ما يظن أن له تأثيرا في الحكم حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال. الأدب الخامس هو عدم ضرب أقوال المفتين بعضهم ببعض، وذلك لأن العلماء مجتهدون وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، حتى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي من أظلم اختلفوا، كما قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة وما عنف أحد منهم، فاختلفوا اجتهدوا في حياته عليه الصلاة والسلام واختلفوا ولم يعنف أحد منهم. إذا تأكد يا أخي الكريم أن الساعة ستقوم والناس مختلفون، ما في شك، ولا تعتقد أن سوف يأتي يوم يرتفع به الخلاف ويصبح الناس كلهم على قول واحد، لا هذا لا يمكن أن يكون إلا في حال واحدة، إذا غلب الجهل وعم وطم صار الناس كلهم جهال على موضوع آخر، أما ما دام فيه علماء لا بد من الخلاف. وهذا لا ينقص من قيمة العالم ولا يضر بالشرع ولا يؤدي إلى اضطراب العامة والناس، لكن بشرط أن يعرف العامة وغير المختصين وغير العلماء كيف يتعاملون مع هذا الخلاف. يعني أنه أنت أحد رجلين، أن أنت مطالب باختصار بأن تأخذ أصح الأقوال، هذا بكلمة واحدة أنت مطالب بأن تأخذ أصح الأقوال، ستقول لي كيف أعرف أصح الأقوال؟ هل أنصب من نفسي حكم بين العلماء؟ لا، لا تنصب من نفسك حكم بين العلماء، إنما أنت تتكلم في مسألة معينة فتوى معينة، فإما أن تكون طالب علم عندك معرفة بالأدلة وبعض الأشياء بحيث تستطيع أن تقول والله يبدو لي أن هذا القول أقوى بسبب كذا وكذا وكذا، أن دليله أقوى أو حجته أكثر أو ما أشبه ذلك، فتأخذ به ولا عليك. وإما أن تقول أنا عامي بحت لا أورد الأمور ولا أصدرها ولا أعرف الأقوال بعضها من بعض، فحينئذ نقول انظر من هؤلاء العلماء من تعتقد أنه أعلم وأدين وأورع فخذ بقوله واترك الباقي، ولا تشتغل بضرب الأقوال بعضها ببعض، فلان قال كذا وفلان خالفه هذا فيه وهذا لسفه، إنما الذي يهمك هو ما تتعبد به أنت بنفسك لله عز وجل. ثم دع أمر الناس للناس، أيوة لا تقول هذا قول تذهب تسكي به أنت عن الناس وكأنك أصبحت مالكا في المدينة أو أبا حنيفة، لا اعمل خذ القول لتعمل به في ذات نفسك، ودع أمر الناس للناس، كل واحد منهم يفعل كما تفعله. إذا أنت أحد رجلين، إما طالب علم تبحث في الدليل، وإما عامي تنظر أحسن العلماء في ظنك وأعلمهم وأتقاهم وتأخذ بقولهم، هذا هو الذي يسعك أمام اختلاف العلماء. وفي مثل هذا الشهر الكريم تدور قضايا كثيرة جدا في موضوع الاختلاف، أذكر منها على سبيل المثال موضوع قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة، حتى إنه ربما في المسجد الواحد يأتي عدد من المشايخ كل واحد منهم يفتي بفتوى مخالفة لله، واحد يفتي مثلا بأن قراءة الإمام قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية خاصة في التراويح والقيام ليست لازمة، فإذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة فاسكتوا أنتم ولا تقرأوا، وآخر يقول لا أن قراءة الفاتحة لا بد منها، ولا يسع الإنسان أن يترك قراءة الفاتحة في سرية ولا جهرية في فضل ولا نفس. كلاهما قولان معروفان لأهل العلم، ليس هذا أمرا جديدا، هذا موجود من عهد الصحابة، الصحابة نفسهم مختلفون في هذه المسألة بالذات. فأنت لا تقول فلان قال وفلان قال، أو بعضنا تقول فحيرنا ما ندري ماذا نأخذ وماذا ندع. يا أخي خذ من تعتقد أنه أقوى دليلا أو من تعتقد أنه أعلم. باختصار مسألة ثانية أيضا يكثر فيها القيل والقال هي زكاة الحلي المستعمل، الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة سواء كانت تلبسه أو تعده للاستعمال، تزكيه أو لا تزكيه. قال فلان وقال علان، يعني بعض العوام يقول، قال أنا سمعت الشيخ ابن حميد رحمه الله يقول إنه ما في زكاة، وآخر يقول يا أخي أنا سمعت الشيخ ابن باز يقول في زكاة، ومثل الشيخ ابن عثيمين يقول في زكاة. نحن نقول هذا صحيح وهذا صحيح. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يرى أن لا زكاة فيه، والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد حفظهم الله يريان في هذا زكاة، في زكاة. وليست القضية قضية ابن باز وابن حميد وابن عثيمين، لا، القضية قضية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى فيه زكاة ومنهم من لا يرى. وكذلك الأئمة الأربعة اختلفوا، فأبو حنيفة يرى فيها الزكاة والجمهور لا يرون فيها زكاة، وكذلك العلماء الكبار اختلفوا، فابن تيمية وابن القيم مثلا وهم من كبار الأئمة لا يرون فيه زكاة ويوافقون الجمهور على ما ذهبوا إليه. لا هكذا. وفي هذه المسألة عدة كتب في، يعني رأيت خلال 3 سنوات تقريبا طبعت 3 كتب في مسألة زكاة الفدية. إذا القضية ما هي جديدة والخلاف ليس جديدا، إنما يبقى في دورك أنت أو موقفك أنت من هذا الخلاف، ليست مهمتك إن كنت عاميا أن تضرب الأقوال بعضها ببعض، إنما تأخذ المرأة المسلمة أو يأخذ الرجل لزوجته، يعني يأخذ القول الذي يعتقد أنه أقرب للصواب، فإن كان لا يستطيع أن يميز قلد من يعتقد أنه أعلم وانتهى الأمر. أما طالب العلم فلا بأس أن يناقش ويبحث ويأخذ ويعطي. وأيضا مما يجب أن يراعى في هذا الأمر أن لا نعتبر أن الخلاف يعني في هذه الأمور في حرج. فبعض الناس مثلا استقر في ذهنه أن الحلي فيه زكاة، فإذا سمع أحد نفسه بأن الحلي ليس فيه زكاة وجد في نفسه عليه وقال فلان هداه الله ليش ما تكلم، لماذا؟ لأنه أتى أن الحلي ما فيه زكاة. لماذا يا من قال لك أن القول الذي تعتقد أنت أنه هو الصواب هو الصواب فعلا عند الله تعالى؟ قد تكون اعتقدت أنت أن القول صوابا والواقع أن الصواب غيره. نحن نوافقك أنك تأخذ بقول لنفسك، نعم، ممن تعتقد أنه عالم أجين أو تعتقد أن دليله أقوى. أما قولك تتحكم وتريد الناس أن يأتوا على وفق الرأي الذي تميل إليه فهذا ليس لازما. وقل مثل ذلك بالنسبة للمفطرات في رمضان، وكثير ما يقع الناس في حيرة من شأنه، هل الكحول يفطر أو لا يفطر؟ القطرة تفطر أو لا تفطر؟ الحجامة وسحب الدم في التحليل أو لعانة مريض يفطر أو لا يفطر؟ مثل قضية أيضا تكثر في هذا الشهر، قضية طواف الوداع للمعتمر، هل هو واجب أم غير واجب؟ قد يقول العالماني في الحرم المكي أحدهما في شرقه والآخر في غربه، واحد يفتي بوجوب طواف الوداع والآخر يفتي بأنه ليس واجب. يقول له نعم، ولو كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في المسجد الحرام لاختلفوا كما اختلف هذان العالمان، والله أعلم. القضية ليس فيها إشكال، هذا رحمة من الله تعالى بهذه الأمة، وهذا أراده الله تعالى أن يكون هكذا. وليس في حرج، انسان اجتهد ترى الوجوب واخر اجتهد ترى عدم الوجوب. اما علم فكما بينا لك، طالب علم خذ بالادله، عامي قلد من تعتقد انه اعلم وابين وانتهى الامر، ولا داعي لضرب الاقوال بعضها ببعض. الادب السادس والاخير هو ان يكون غرض السائل من سؤاله معرفه حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم في المساله، فهدفه الاسترشاد وليس هدفه اي شيء اخر. هناك الأخلاق تتطاوص، ولكن ساتعنا عنده مشكلة يجب معرفة الحكم فيها، هذا لا حرج عليه، بل يجب أن يسأل، يجب أن يسأل ولا شك. لكن ما أكثر أغراض السائلين؟ بعضهم يسأل لمجرد يعني الاستمتاع بمحادثة فلان، محادثة الشيخ مثلا، وأنه يقول أحيانا قلت لفلان وقال لفلان، هذا ليس غرضا شرعيا. بعضهم يسأل لأنه يريد معرفة رأي المتكلم، هو عنده خبر من المسألة وعنده معرفة وقد ترجح لديه شيء أو سأل عالما، لكن يريد معرفة رأي فلان بالذات، ليس لأنه أديان مثلا وأعلم فيريد أن يتبعه، فقط لمجرد استطلاع رأيه. هذا أيضا ليس من الأغراض الشرعية، وإضاعة وقتنا في مثل هذا ليس حسنا ولا لائقا. بعضهم يسأل للإيقاع، يعني يسأل سؤال بقصد إيقاع المفتي أو العالم أو المتكلم بكلام معين يرى أنه يريد أن يوقعه فيه لغرض أو لآخر. بعضهم يسأل للإحراج لقصد أن يحرج مثلا العالم أو الشيخ بسؤال يعني قد بحث عنه وتعب في البحث عن سؤال صعب يرى أن كونه يعرضه دليل على أنه هو طالب علم وإلا لما عرض مثل هذا السؤال المحرج. فورى أن هذا من باب الإحراج الآخرين أن يسأل مثل هذه الأسئلة التي قد يعجزونهم عن الإجابة عليها. هذا أيضا ليس من الأغراض الشرعية، بل إنك أحيانا تلحظ أن بعض الأسئلة قد يكون الغرض من ورائها إذا إنسان آخر يسمع. مثلا حصلت بينك أو دعني حتى لا أتناقل مع ما ذكرت قبل قليل، حصلت بيني وبين زميلي لي مشكلة واختلفنا فيها، فأردت أن يسمع زميلي رأي الشيخ، فقمت وكتبت سؤال عن نفس المشكلة أنه ما رأيك في إنسان يقول كذا ويفعل كذا، وعرضت المشكلة لكن ما عرضتها بأمانة إنما عرضتها بطريقة الخاصة وكأنني أملي على الشيخ الجواب. أحيانا السؤال يعني يفهم منه أن السائل يريد جواب معين، مثل واحد يقول ما رأيك في من يزعم كذا وكذا، ما رأيك في من يدعي كذا وكذا، الذي قال يدعي يزعم ويريد أن تقول أن هذا الكلام غير صحيح لأنه دعوة ولأنه زعم، ولو كان يريد معرفة الحق بالضبط لقال ما رأيك في من يقول كذا وكذا، هل هذا الكلام صح أم لا؟ أما كونك تسميه زعما وتسميه دعوة أو يقول ما رأيك في بعض الناس الذين مثلا يعني انحرفوا عن سواء السبيل فصاروا يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، إذا أنت عارف الجواب وقد بان من سؤالك أنك تعرف الجواب وتريد جوابا موجها كما يقولون، فالسؤال موجه وليس سؤالا بريئا. وهذه أيضا ممكن أن تغافل من آداب السؤال أن يكون السؤال غير موجه يقصد من ورائه الاسترشاد فقط لا غير، وليس يقصد من ورائه أي هدف أو مقصد من المقاصد التي أشرت إليها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. يقول في رمضان خاصة يتم في أغلب المساجد النداء الأول لصلاة الفجر والنية في ذلك هي إيقاظ الناس للسحور، هل هذا الأمر صحيح أنه بدعة إذا كان الغرض مخالفا للأمر الذي شرع من أجله النداء؟ في الواقع أن النداء الأول مشروع في كل وقت وفي رمضان بالذات، لأن حديث الصحيح الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل هذا في رمضان، بدليل أنه قال بعد ذلك فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالنداء الأول مشروع في كل وقت وفي رمضان خاصة. يقول عند السواك يكون هناك طعم مع الريق خاصة عندما يكون المسواك حار، فإذا بلعت الريق يكون طعم المسواك فيه. الواقع أن السواك مشروع في كل وقت أيضا في رمضان وغيره قبل الزوال وبعده، وعلى الإنسان أن يختار لنفسه سواك لا يكون فيه طعم يكون قد تفوق به من قبل. تقول أثناء أداء ركعتي السنة أقيمت الصلاة، فهل أقطع السنة لأداء الفرض أم ماذا؟ إذا كنت في أول السنة فتقطعها لأداء الفريضة لأن الفرض أولى والإدراك لكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل. أما إذا كنت قد أمضيتها من السنة كثيرا بإمكانك أن تتمها كما لو كنت في التشهد الأخير أو في السجود الأخير من الركعة الثانية بحيث تتمها خفيفة وتدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام بيسير فلا حرج في ذلك. قال المصلين كثير الحركة أثناء الصلاة، مثلا يقدم رجلا أمام الصف ثم يقدم الأخرى أو يلعب بأصابعه، وهذه الحركة ملاحظة بكثرة في صحيح ذلك. كثرة الحركة في الصلاة لغير حاجة قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، بل منها ما يبطل الصلاة إذا كثرت كثرة تخل بصفة المصلي وهيئته، وعلى الإنسان إذا صلى أن يخشع ويسكن لمن صلى له. أتيت من سفر متأخر وأثناء أكل السحور رفع أذان الفجر وقمت بالاستمرار بالأكل لدقائق ثم للصلاة، هل علي قضاء أم لا؟ إذا كان الأذان على الوقت فإنه يجب على الإنسان أن يمسك مع الأذان، لكن إن كان المؤذنون يبادرون ويذكرون كما هي الحال بالنسبة لأكثر المؤذنين الجوف فإنهم الدقيق منه هو من يؤذن على التقويم، والتقويم فيه شيء من الاحتياط، فلو تأخر الإنسان بعده بعد التقويم دقيقة أو دقيقتين فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، وإن احتاط لنفسه فأمسك مع أول ما يسمع النداء فهذا أحسن. إذا كان حل المرأة لا يبلغ نصابا هل في زكاة؟ لا ليس في زكاة بلا شك، إنما الخلاف فيما إذا كان يبلغ نصابا، والنصاب 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. المستمع إلى القرآن له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول اقرأه عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأ علي سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، قال حسبك الان، قال فالتفت فاذا عيناه تذرفان. هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح؟ علما ان الامام يبدا بالقراءة مباشرة. هذا مثال لما ذكرته قبل قليل في موضوع اختلاف اهل العلم والمسألة مختلف فيها، فمن اهل العلم يرى وجوب القراءة في الفرض والنفل في الجهرية والسرية للمأموم والامام والمنفرد، ومنهم من يقول انه في الصلاة الجهرية لا يجب على المأموم قراءة لان تأمينه على قراءة الامام يكفي، فاذا كان الامام لا يسكت لم يجب عليه قراءة، وإذا قرأ الإمام وجب الإنصات لقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. هناك كلمة وقع فيها بعض الشباب عندما يرون إنسانا في عيب يقولون شكلك غلط، هذا كلام مبهم يجب تفصيله وتوضيحه، فإن كان يقصد بالشكل صفة الإنسان مثل ثيابه او شيئا من ارتكابه للمحرمات فلا بأس، لكن ينبغي ان يقول ذلك التعليم بطريقة الاحسن. مواجهة الناس لما يكرهون هكذا ليس لائقا. يقول توجيه النصيحة للشباب، بعض الشباب الذين لم يعرفوا قيمة رمضان حتى الان، الليلة 11، فمن لم يعرف قيمة رمضان حتى الان فمتى يعرف؟ ارجو ان تبين مدى صحة هذا الحديث، امرنا ان نحدث الناس على قدر عقولهم، هذا ليس فيما أعلم حديثا بهذا اللفظ، وإنما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هل يجوز دفع الزكاة لشخص محتاج فعلا لكنه غير ملتزم بمعنى أن عليه بعض المخالفات؟ نعم يجوز دفع الزكاة إليه ما دام مسلما، اللهم إن كنت تخشى أن يستخدم الزكاة في معصية كما لو كان يشرب الخمر مثلا فتخشى أن يشرب أن يشتري بالزكاة خمرا، فحينئذ من الممكن أن تقول له إن عندي لك زكاة فإذا تريد شيئا أشتريه لك من حاجيات البيت، فإذا ذكر لك حاجة يكون وكلك بشرائها. أصبح المحدثون في هذا الوقت يهتمون بالإرشاد، ولم نرى محدثا يهتم بالتفسير، تعلمون أن القرآن الكريم فيه جميع الخير والهداية والنور، فما رأيكم في ذلك؟ هناك ولله الحمد دروس كثيرة في التفسير سوف تستأنف بعد هذا الشهر الكريم، ومنها دروس في هذا المسجد بالذات، وأرجو أن يكون الأخ السائل من حضورها إن شاء الله. يقول تشتكي بعض النساء في هذا المسجد اللاتي لا يلتقن في الصف، هن جماعات تسمى كصفوف الرجال صفا خلف صف وكل بقعة جماعة. في الواقع ينبغي للنساء إذا صلينا في جماعة أن يسوين الصفوف ويتقاربن في الصف كما هي الحال بالنسبة للرجال. هل إحداث نية بنقض الوضوء قبل اكتماله ينقض الوضوء؟ بمعنى أني نويت أن أنقض الوضوء ولم أكمله، وذلك بعد تمام ما نويت بعد تمام ما نويت الوضوء. على كل حال مجرد النية لا ينقض الوضوء، مجرد النية لا تنقض الوضوء، فإذا نوى الإنسان فإنه يكمل الوضوء، وخاصة أولئك المبتلون بالوسواس. عندي لوالدتي رحمها الله 10,000 ريال آيلة إلى الورثة ولم يستلموها، وهي دين علي ولها أكثر من 6 سنوات ونسيت أزكيها وأريد أن أزكيها، هل زكاتها منها أو من عندي لأنني المتسبب في بقائها؟ في الواقع أن المال هذا خرج من والدتك الآن وصار للورثة، والورثة لم يستلموه إلى الآن ولم يقسم عليهم، فالقول بوجوب الزكاة في هذا المال فيه إشكال، لأنه سوف يقسم على الورثة، وقد يكون من الورثة من لا يبلغ ما له من هذا المال، من لا يبلغ نصابا. هل صحيح ما نسب أن بعض الصحابة قام إحدى الليالي وقرأ القرآن كاملا في ركعة؟ هذا بعيد جدا، لأنه لو قام يقرأ القرآن كله في ليلة ما أتمه، والله تعالى أعلم، خاصة وهو سوف يصلي المغرب ويصلي العشاء ويأكل كما هو مأمور بالأكل، يفطر ويتسحر، هذا فيه بعد. ولو فرض جدلا أن هذا صح فليس مشروعا ولا يحمد فاعله ولا يستطيع عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحاسب الإنسان بهواجس القلب؟ عفي لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما يكثر في القلب من هواجس ووساوس فإنها لا تؤثر ولا يحاسب العبد غيرها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث: هل تركنا لمساجدنا وبحثنا عن الأمة الذين يعطون القرآن حقه بركوب السيارة يدخل ضمن هذا الحديث؟ كلا، غفر الله لك، ليس من هذا. أولا لأن هذا ليس شد رحل، فإن المقصود بشد رحل السفر، وذهابك إلى مسجد في بلدك ليس سفرا. ثم حتى لو فرض أنك سافرت إلى بلد لسماع قراءة إمام والصلاة وراء، فإن هذا لا يدخل في الحديث، فإن المقصود لا تشد الرحال إلى بقعتك، إلى بقعة، إلا إلى ثلاث بقاع أو مساجد. أما شد الرحل بغير ذلك، مثلا تشد الرحل لزيارة مريضا أو لطلب علم أو لصلة رحم أو لتجارة أو لغير ذلك، فهذا لا حرج فيه. هل صحيح أن الكتيب الصغير منتشر دعاء ختم القرآن للشيخ الإسلام ابن تيمية؟ في هذا نظر، في نسبة هذا الكتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في مسجد ثم بقي حتى تطلع الشمس فكان ما حج واعتمر. ما المقصود بالمصلى؟ المقصود والله تعالى أعلم المسجد، المسجد الذي صلى فيه. أرجو توجيه كلمة لمن استغل سماعة الهاتف واستعمل المعاكسات سواء من البنين أو البنات، حيث أصبح المسلمون يعانون من هذه المشكلة ولا يستطيعون مراقبة هواتفهم مراقبة تامة ودائمة، لأن عندهم شباب وشابات أحيانا يخافون أن يقعوا في شراكة هذه المعاكسات والاتصالات المشبوهة، كما وقع غيرهم من حذروا رويدا من دينهم وأخلاقهم فوقعوا ضحية مكالمات آثمة بائسة من قاعد المنزل بعيدا عن الناس. نعم، هذا خطر كبير، وأنا في الواقع اتصل بكثير ذكورا وإناثا بعضهم في سن 13 و14 يذكرون ما وقعوا في شراك هذه المكالمات الهاتفية، ثم نجاهم الله تعالى منها. وبعض الفتيات تتصل وتقول إن والدها من الرجال الطيبين ومن الأخيار ومن طلبة العلم، ومع ذلك انجرت إلى هذا الأمر دون علم. وهذا ينبهنا إلى أمور، منها ضرورة مراقبة الهاتف جيدا من قبل الأبوين والأهل، ومنها أيضا أنه من الخطأ أن يضع الوالد عند بنته أو ولده جهازا خاصا للهاتف دون أن يكون قد قام بتربية هذا الولد أو تربية هذه البنت تربية صحيحة. وعلى أولئك وهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ويراقبوه، فإن العبد قد يبتلى في نفسه أو ولده، فمن أساء إلى الناس ربما يعاقبه الله تعالى في المستقبل في نفسه أو أولاده، والجزاء من جنس العمل. يقول: ما هو رد أصحاب الفضيلة على رؤية كبار العلماء على الرسالة الموجهة إليهم من قبل الشيخ الحوالي، الشيخ صفر الحوالي، وهل ترى بأسا في تداولها بين الناس عامة؟ لم أعلم في ذلك ردا معينا، إنما وقعت في يدي هذه الرسالة وقرأت شيئا منها كما وقعت في يدي كثيرين من الناس. أما رد أصحاب الفضيلة فلم أعلم عنه شيئا. ما هو حد تكبيرة الإحرام؟ هو أن يكبر مع الإمام أو يكبر بعده بيسير، يسير العرفة. يقول: ما رأيك في كتاب فقه السنة سيد سابق ثلاثة أجزاء في أحكام عامة، أحكام الأحكام كلها، فقه العبادات والمعاملات؟ هذا الكتاب لا بأس به، وإن كان لا يخلو من آراء غير راجحة بالمرجوحة وأحاديث ضعيفة إلى غير ذلك. ما حكم أن لم يصلي جعل أول ركعتين من صلاة التراويح من الراتبة؟ يعني إذا لم يصلي الراتبة ونوى أن تكون أول ركعتين من التراويح عن الراتبة، يعني نية الراتبة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أقترح لو تعرضت لموضوع طلب الزكاة عند بعض الناس الذين يركبون بل يستأجرون سيارات ليجوبوا الشوارع، يتعرضون للناس وظاهرهم ميسور، بل إن بعضهم لديه خادمات، والمشكلة أن بعضهم يفاصلك في الزيادة والنقص، وكانه يبيع ويشتري. في الواقع هذا مؤسف جدا، وبعض هؤلاء أغنياء وبعضهم ليسوا بحاجة، بل بعض هؤلاء كما وقفت بنفسي على ذلك يكونون مبتلين بشرب أو مخدرات أو غيرها، فيتعرضون للمارة في رمضان وغيره، وظاهرهم غير ملتزمين، بل ظاهرهم بعض الانحرافات، وكذلك ظاهر أحوالهم ميسورة. وعلى الإنسان أن يبحث لصدقته وزكاته عما يعتقد أنه أحوج. هذا يقول: أود أن أهنئكم ببلوغ شهر رمضان. نحن ننتظر منك يا أخي الكريم، بارك الله فيك، أن تنتظر أياما لتهنئنا بالعيد. يقول: عندي هي السفر إلى بلد غربي لدراسة اللغة بعد رمضان، هل في ذلك بأس؟ هذا يختلف، إذا كنت تستطيع أن تجد هذه الدراسة في بلادك فلماذا تسافر إلى بلد كافر يعصى الله تعالى فيه جهارا نهارا؟ هذا يقول: من يريد أن يذهب إلى مكة وهو لا يريد العمرة، ثم دخل مكة وأنشأ العمرة من مكة، هل يرجع إلى الميقات؟
أو أن ميقاته ميقات أهل مكة. من جاء دخل مكة وهو لا يريد العمرة فليس عليه إحرام، فإذا أنشأ نية العمرة داخل مكة فإنه يحرم من أقرب مكانة الحل، كان يحرم من السنعين مثلا. فإذا أنشأ نية العمرة داخل مكة فإنه يحرم من أقرب مكانة الحل، كان يحرم من السنعين مثلا. ما الحكم في قبول الله طلب سيدنا إبراهيم الطير بالرغم من إقرار إبراهيم بالإيمان وعلاقة الإطمئنان الإيمان؟ إذا علمنا أن الإيمان محل وقلب، الإيمان يزيد وينقص يا أخي، الإيمان يزيد وينقص، وقد يكون الإيمان إذا رأى الإنسان ما يؤمن به أبلغ بلا شك من الإيمان بالخبر، ولهذا قال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهناك مرحلة فوق مجرد الإيمان وهي طمأنينة القلب. هل يمكن إخراج زكاة الفطر نقلا من المال؟ كلا، زكاة الفطر لابد أن تكون من الطعام الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.